بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في اللقاء الثاني من يعني البرنامج الخاص ساعة لقلبك أو ساعة وساعة كما يعني تسمونه. بدأنا المرة الماضية وتكلمنا عن ربع ساعة القرآن وربع ساعة الحديث، ربع ساعة تكلمنا فيها عن يعني جزء وكأنه من السيرة، ثم ربع ساعة الأخير كان من المناقشات. وبدأنا مع سورة البقرة وتكلمنا على بعض النقاط، وكان في واجب، يا ترى الواجب يعني قمنا به ولا لا؟ فالعمل الواجب يعني يرفع إيده كده أو يكتب واحد، نطمئن بس كده عشان نمشي مع بعضنا. مين اللي عمل الواجب من اللي كانوا موجودين؟ يعني في ناس لسه ممكن ما دخلتش، لكن في ناس كانت موجودة على ما أظن. فالواجب تم، اللي هو احنا قلنا القيام، أيوة بربع، صحيح تمام، قلنا القيام بإيه، بالصفحة الأولى والصفحة الثانية أو بالربع كاملا. واللي كانت الناس اللي مش حافظة الربع كانت تحفظه. فيعني نسأل أن إيه يتم الواجبات. العلم أحسنتم، العلم إذا لم يعني يأخذنا إلى عمل فيعني هيبقى مجرد كلام، فلابد من أن احنا ننتبه لهذه النقطة وهذه المسألة. حد يفكرني كده، احنا كنا تكلمنا عن بعض موضوعات السورة، سورة البقرة، كان بعض الموضوعات تكلمنا مثلا، أنا أذكركم، كان من بعض الموضوعات، موضوعات السورة اللي تكلمت عنها سورة البقرة، تكلمنا عن مدح الله عز وجل للمتقين. هذه من بعض موضوعات السورة. ايه ثاني من الموضوعات اللي كانت موجودة في السورة؟ يبدو ان الناس جديدة، ما كانوا مش موجودين معنا المرة اللي فاتت ولا ايه؟ بس بالقرآن اهتديت اظن كانت موجودة او كان موجود. ايوه مدح المتقين، خلاص يعني مدح المتقين كان تمام. احنا عايزين بقى، كان من موضوعات سورة البقرة ان من موضوعاتها مدح المتقين. وايه كمان؟ ماذا بعد؟ ماذا أيضا من موضوعات سورة البقرة؟ أيوة تمام، بيان ضلال أو ضلال الكافرين أو ذم الكفار والمنافقين، لأن هم كانوا في صفحة واحدة. تمام ممتاز. ماذا بعد؟ ها يلا تمام، ديت من العواقب اللي كانت للمنافقين أو للكفار. ماشي، كان من موضوعات سورة البقرة أيضا مسألة تحريم السحر، مش كده ولا إيه؟ وكان أيضا صدق كتاب الله، وهذا واضح تمام جلي. ماذا بعد؟ في سورة البقرة كان في الصيام. أرجو أن احنا يعني إيه هذه النقاط تكون موجودة معنا باستمرار، بحيث أن احنا لما نيجي نقرأ الصورة، يعني أخوة أخوات، لما نقرأ الصورة نكون مستشارين، نكون مستشارين. أيوة الله يبارك فيكم. وأنا طبعا ممكن أرسل لكم الموضوعات، حتى يعني ممكن الإخوة يعني يعملوها فرقة صغيرة كده، يبقى دي موضوعات سورة البقرة، والناس لما تقرأ الصورة أو تنظر للصورة تبص كده تعرف فيها تقرأ إيه. تمام. طيب احنا قلنا من بعض الموضوعات، قلنا من بعض موضوعات سورة البقرة كانت قصة خلق آدم، بإذن الله تعالى حاضر إن شاء الله، كانت قصة خلق آدم، تحريم السحر، تحويل القبلة كان من بعض موضوعات السورة، صيام رمضان كان من بعض موضوعات السورة، والله عز وجل تكلم عن أحكام النساء، الحيض والطلاق والأنكحة والعدة لمن مات عنها زوجها، ومسألة الربا. تمام ممتاز، يعني هذا ذكر أول، ممتاز بارك الله فيكم. تمام، مسألة الدين والربا أحسنت أستاذ أبير ما شاء الله عليك. طيب وده فعلا تم، ويعني تم الكلام عليه في المرة القادمة، بحيث أننا بس يعني إيه نبقى منتبهين لهذه الصورة التي نتكلم عليها. اليوم بإذن الله تعالى هنتكلم، أحسن جزاك الله خير، اليوم بإذن الله تعالى هتسمعوا يعني كم حديث كده قبل ما نبدأ، في فضل يعني بعض الأحاديث في فضل سورة البقرة، يعني من الأحاديث اللي ممكن ما تكونش سمعناها قبل كده. شوف زي الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، يعني الحديث اللي احنا نقوله دلوقتي دوت حديث حسن. الحديث يقول: من أخذ السبع الأول اللي هم السبع الايه الطوال فهو حبر. يعني هذه من بعض لما يقال هذا الكلام يبقى في حاجات احنا محتاجينها ان احنا نركز عليها. يعني لما نسمع فضل سورة البقرة وآل عمران يبقى احنا لابد نركز على هذه السورة ونأخذ بهما، هاتين السورتين ونأخذ بهما. وحديث اخر هو: من اخذ السبع الاول لما اول سبع صور في القرآن فهو حبر، بمعنى فهو عالم. وحديث ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعطيت مكان التوراة السبع الطوال. يعني شوفوا، طيب يلا خلينا نكتب مع بعضنا كده السبع الطوال، السبع الاول او السبع الطوال ايه هما؟ يلا اول واحدة مع بعضنا كويس، البقرة، اللي بعدها آل عمران، النساء، بعدها لا بعد النساء، لا لحظة واحدة، بعد النساء ايه؟ المائدة، احسنتم، بعد النساء المائدة، بعدها تمام الانعام، بعد الانعام الاعراف، وبعد الاعراف، بعد الاعراف انا بحب في المحاضرات، لا كده مش سبعة كده، طيب كده التوبة يبقى سبعة تمام. انا بحب في المحاضرات يكون في مشاركة، يكون في ايه مشاركة، يبقى عندنا السبع الطوال الاول هم اللي احنا اللي ذكروا يعني حضراتكم ذكرتوهم. ايه بقى الموضوع دوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اخذ السبع الاول فهو حبر، اي هو عالم، اخذهم يعني هيحفظهم وهيفهمهم ويعمل باللي فيهم، فهيبقى يعني يكون حبر، فهو حبر اي عالم. فاحنا هنحافظ على هذه يعني خطوة كده وبالراحة وهدوء يعني حتى نصل بإذن الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مكان التوراة السبع الطوال، يعني لهم فضل كبير عند ربنا، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نبدأ في الصورة مع الآيات الأول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. الآية الأولى والثانية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب ألف لام ميم دول بيسموها الأحرف الإيه؟ بيسموها ألف لام ميم، هي الآية الأولى ألف لام ميم دي بيسموها إيه؟ الأحرف الإيه؟ يعني أنا ما قلتش ألم، أنا قلت ألف لام ميم، الأحرف المقطعة دي بيسموها الأحرف الإيه؟ المقطعة. علماء التفسير يسموها الأحرف المقطعة، ودي بتكون موجودة في كل هذه الإيه؟ الأحرف. طيب اختلف العلماء حول هذه الآيات، احنا طبعا مش هندخل في خلاف العلماء، يعني مش هندخل في الترجيح والكلام دوت، يعني الموضوع كله هنقول بس الخلاصة بتاعته. المهم العلماء اختلفوا في هذه الأحرف. من العلماء قالوا هي يعني أسماء للصور، من بعض العلماء قالوا ده هي أصلا ليس لها معنى، بعض العلماء قالوا إن هي لها مغزى لكن احنا لا نعرفه، بعض كثيرة بعض العلماء قالوا لا، كيف يكون كلام في كتاب الله عز وجل وأمور في كتاب الله عز وجل وليس لها مغزى؟ إذن المغزى من هذه الأحرف المقطعة، يعني هو دوت يعني الراجح من أقوال العلماء بأن هذه الآيات أو هذه الأحرف المقطعة تحدى الله عز وجل بها بلغاء وفصحاء العرب، وكان الله عز وجل بيقول لهم مش أنتم بلغاء العرب وأنتم فصحاء العرب وأنتم أرباب اللغة وأنتم يعني ما تكتبون الشعر يعني كان يكتبوا الشعر بآلاف الأبيات، طيب هذا أنتم لغتكم العربية والقرآن أيضا من اللغة العربية ومن الأحرف العربية، تفضلوا هتلنا آية، هتلنا عشر آيات، هتلنا صورة، هتلنا قرآن، لا يستطيعون. فالله عز وجل تحداهم، فكأن الله عز وجل يعلن التحدي من أول القرآن الكريم لهؤلاء العرب، يعلن التحدي لهم ولهم تفضلوا ائتوني بمثل هذا القرآن. فالقول الراجح في هذه النقطة بأن الله عز وجل جعل هذه الأحرف المقطعة يعني تحدي لفصحاء العرب وبلغاء العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو حتى آية، وطبعا يعني لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذه النقطة الأولى. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لو لاحظتم ذلك الكتاب، طيب ما يعني ما كانت قيلت هذا الكتاب ألف لام ميم هذا الكتاب، يعني لأنه في إيديك هو هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكلمة يعني اسم الإشارة ذلك، ذلك يدل على، ذلك يدل على أن هذا القرآن، أن هذا القرآن له شأن عظيم، له شأن عظيم وله مكانة مرتفعة. يبقى كلمة ذلك تدل على يعني الله عز وجل استخدم اسم الإشارة إلى الكتاب بأداة بعيد ذلك ليدل على أن هذا القرآن له شأن عظيم وله مكانة وشرف مرتفع عند الله عز وجل. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب، الكتاب أي هو القرآن، ذلك الكتاب أي القرآن لا ريب فيه أي لا شك ولا مرية فيه، تمام؟ بمعنى أن ذلك الكتاب أي هذا القرآن لا شك، لا شك في مصدره ولا ريب في مصدره أنه من عند الله عز وجل، لا ريب فيه أي لا شك فيه أنه من عند الله عز وجل، ولا في أحكامه، يعني لا ريب في أنه من عند الله عز وجل، ولا ريب في أن أحكامه التي سترونها بعد ذلك في القرآن الكريم كلها أحكام محكمة، وأن الأخبار التي سترونها وتقرؤونها في القرآن الكريم من بداية السورة، سورة البقرة إلى نهاية المصحف، أن هذه الأخبار التي تقرؤونها ستكون أخبار صحيحة. فالمقصد من هذا كله أن الله عز وجل يقول لهم فآمنوا به ولا ترتابوا، فآمنوا به ولا ترتابوا. فإذا علمت أن هذا الكتاب أي القرآن الكريم لا ريب فيه، يعني لا ريب فيه أنه من عند الله عز وجل، لا ريب في أحكامه، لا ريب في أخباره، النتيجة، النتيجة آمنوا به ولا ترتابوا. قال الله تعالى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين يعني هدى للمتقين، وعليكم السلام عليكم، هدى للمتقين أي فيه هداية تخرج الناس من الضلالة إلى النور وتخرجهم من الظلمات إلى النور. من الذي سيكون هذا الكتاب له هدى؟ هم المتقين، المتقون هم الذين سينتفعون بهذا الكتاب. الله، انت قد ممكن، ممكن تقول لي هنا طيب ما الكفار ممكن، يعني الكفار ممكن يكون هدى لهم والمنافقين أيضا. أقول لك لا، مش هينفع. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يبقى هدى للمتقين خلاص، هو الله عز وجل حكم بذلك. طيب متى السؤال هنا بقى، يلا ها، متى سيكون هذا الكتاب هدى للكفار والمنافقين؟ متى يكون لهم هدى للكفار والمنافقين؟ أحسنت، بعد إيمانهم، عندما يؤمنوا سيكون هدى لهم ويأخذون بأحكامه وحلاله وحرامه. أحسنتم، بارك الله فيكم. يبقى سيكون هدى لهم عندما يؤمنوا به، عندما يؤمنوا به. نرجع للآية مرة ثانية كده، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، لو حد حطنا الآية مرة ثانية عشان تبقى واضحة بالنسبة لهم. أحسنت، لا ريب فيه فوقها ثلاث نقط، ولا ريب وفيه أيضا فوقها ثلاث نقط. بمعنى في التجويد، في التجويد لو كانت اللي هي لا ريب عليها ثلاث نقط وفيه عليها، يبقى يجوز لنا نقف على لا ريب، يعني ممكن نقول إيه، نقف عند أحدهم، يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فممكن أقف على ريب وبعدين أقول فيه هدى للمتقين، وممكن أقف على فيه وأقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فممكن أقف هنا وأقف هنا، لكن علماء التجويد قالوا بأن الوقوف على فيه، يعني أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، أقف هنا وأقول هدى للمتقين لأنه أبلغ وأولى من الوقوف على ريب لتكون هدى. يعني بقول إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فتكون هدى صفة للكتاب، فتكون صفة للكتاب اللي هو القرآن. تمام كده؟ طيب هنا نستفيد بعض الفوائد من هاتين الآيتين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يلا كده احنا عايزين مع بعضنا، طبعا الدعم يقول لي لما تنتهي ينتهي 15 دقيقة، ممكن بعد اذنكم في الدعم يعطونا في القرآن، في القرآن يعطونا 5 دقائق زيادة، لاني انا هستأذن منكم اليوم ان الحديث مش هيكون موجود لاني معانا قصة يعني ستأخذ لنا وقت طويل. الله يبارك فيكم، سيكون يعني حابب ان احنا نعيش معها لحد ما ننهيها بإذن الله تعالى. فبعد 20 دقيقة ننتهي من جزئنا من القرآن. يلا مع بعضنا نطلع بقى الفوائد، خلونا نطلع الفوائد مع بعضنا. يلا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين. عايزين كده نطلع لنا حوالي 10 فوائد مع بعضنا. الفائدة الأولى، يلا بسم الله، يلا كتاب الله هداية. تمام أحسنت، أنا طبعا ما أعرفش أحسنت أو أحسنت ما يعني ما. ها كتاب الله عز وجل هداية، كويس. أدي يعني إيه فائدة من الفوائد، هذه من الضلالة. تمام يلا أنا أقول لكم على واحدة هو مع بعضنا. ذلك تدل على إيه؟ ذلك ها أن استعمال اسم الإشارة ذلك يدل على لا ريب فيه، لا شك فيه، لا شك في كلام الله، لا يستطيع أحد أن يشكك فيه. أحسنت، كتاب الله له شأن عظيم التعظيم. تمام، القرآن هداية لمن؟ سلام عبد الرحمن، دي جميلة منك، إثبات صفة الكلام لله، رائع. القرآن هداية للمؤمنين وليس للكفار المعاندين ولا المنافقين المرتبين. أحسنتم، تمام أحسنتم. فين أخواتنا أم منال وأمال الأقصى مشتاقة؟ يعني شاركوا. القرآن هداية لمن يمتثل لأوامر الله. أحسنتم، طيب ممتاز. يعني كل هذه بعض الإيه؟ تمام، لبعض بعض فوائد هذه الآية، وهذه أن الله عز وجل برضو مدح للمؤمنين، وأيضا فيها إثبات التحدي من الله عز وجل يعني للعرب اللي هم أصحاب اللغة. في نقطة مهمة جدا بقى أنا عايز أقول لكم عليها. شوف الله عز وجل يقول ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أي كتاب تقرأه وأي كتاب تشتريه من المطبعة أو من المكتبة أو من معرض الكتاب أو كده، لما تيجي تنظر ويكون الكاتب يعني كاتب يعني إيه يعني نظر عنده كده أخلاق، فتلاقيه كاتب كده يقول لك إيه، يعتذر لك. أيوة أحسنت، بينزل أكثر من صوي ومعه كل مرة ينقح وكده، ويكتب لك في النهاية يقول لك إيه، يعني إن هذا العمل يعني جهد بشري، فإن وجدتم فيه خطأ ويعتذر عن الأخطاء، ويعتذر عن الأخطاء سواء في البداية أو في النهاية. لكن أنت انظر هنا لأول آية من القرآن بعد الفاتحة، تمام، تجد الله عز وجل يعلن تحدي للعالم أجمع، للإنس والجن، وبكلام واضح صريح مبين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا شك فيه ولا مرية فيه. فالله عز وجل يعلن التحدي ويعلن أن هذا القرآن يعني هو كلام الله عز وجل المتقن. من أول آية ينفي الله عز وجل أن هذا القرآن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون فيه خطأ واحد على الإطلاق. مش في مرة احنا نسينا الهمزة، ولا في مرة نسينا الكسرة، ولا لا، مفيش الكلام ده. انا ما خدتش بالي والنقطة دي كانت المفروض كانت تطلع قد ديت، الكلام ده مش موجود. ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. الهدف من الكلام ده ايه يا اخوة اخواتنا؟ الهدف اني لما إن نقرأ بقى مرة تانية هذه الآية واحنا بنصلي ونقول ألف لام ميم، فيأتي على قلبنا ويأتي على فكرنا أن الله عز وجل تحدى العالمين، هاتوا آية واحدة، هاتوا صورة واحدة، هاتوا أي، ما فيش خالص، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فتطمئن نفسك مع كل من يشكك في القرآن، اعلم أن ذلك الكتاب، أن هذا الكتاب، هذا القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه مع الآية الأولى. الآية الثانية مين بقى هم المتقين؟ خلوا بالكم لما تيجي نحفظ، لما نيجي نفهم، لما نيجي كده ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فتلاقي اللي بعدها مين هم المتقين؟ اسأل نفسك كده مين هم المتقين، تقوم يأتي لك الايه، يأتيك الوصف الذين يؤمنون بالغيب. هذه أول صفة. يبقى أولا حبينا نوصف المؤمنين، نوصف المتقين، ها يلا حبينا نوصف المتقين، يلا أول واحدة يؤمنون بالغيب، الثانية يقيمون الصلاة، الثالثة مما رزقناهم ينفقون. هذه ثلاث صفات وهيجينا صفتين أخرين، تمام. يبقى أول صفة للمتقين إن هم يؤمنون بالغيب. طب يعطونا كده بعض أشياء من الغيب أمنوا بها، تمام، صدقوا بالرسل وصدقوا بالملائكة وصدقوا باليوم الآخر وصدقوا بالقدر وصدقوا بالجنة وصدقوا بالنار وصدقوا بالبعث، كل هذه أمور غيبية، أمور غيبية. والإيمان بالغيب أصعب بكثير من الإيمان بالشهادة. يعني أنا قلت لك والله الشمس هي، أنا خلاص بص كده صدقني على طول، لكن لما أقول لك ده في ملائكة وفي بعث وفي عذاب قبر وفي يوم آخر وفي رسل وفي، فأنت هنا إذا ما كنتش متقي ومؤمن مش هتصدق الكلام دوت. أنت إيه الكلام تقوله دوت؟ ولا عمرنا شفنا الكلام دوت، شيء غائب عننا غيب. لكن المتقين، لكن المتقين ما عندهمش الكلام ده، يؤمنون بالغيب. أول صفة يؤمنون بالغيب، أحسنت. الصفة الثانية ويقيمون الصلاة. يقيموا الصلاة يعني يصلوا، ولا يصلوا خلاص يقيمون الصلاة، ولا يتمونها بشروطها، أحسنت. يقيمونها بحقوقها وشروطها، يأتون بالأركان ويأتون بالواجبات ويأتون بالمستحبات ويقيمون الفرض ويقيمون السنة. يا سلام، الصلاة على وقتها، أيوه، مش مجرد حركات يلا بنصلي يلا بنصلي، لا، يبقى هو يتم الشروط. ويعني يعني إيه يقيمون الصلاة؟ يتمونها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها وفرضا ونفلا، فرضا ونفلا، ويستشعر القلب هذه الصلاة وأنها واقف أمام الله عز وجل. ولذلك أنا أنصح نفسي وإياكم نحاول بقدر الإمكان إن إحنا نصلي. ما إحنا بنصلي، لا، عايزين نصلي بجد، يعني أنا عايزين نصلي بجد، محتاجين نقف فعلا نكلم ربنا، محتاجين نستشعر إن ربنا بيرد علينا كما في الفاتحة مثلا، ونستشعر إن همومنا كلها في الصلاة، ونستشعر إن كل الأحزان وكل الهموم يعني نبثها لله عز وجل في الصلاة. أرحنا بها يا بلال، يعني شوف الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أرحنا بها يا بلال، فإذا ضاقت الدنيا وكثرت الهموم وكثرت المشاغل فأرحنا بها يا بلال، فننتظر. وأرحنا هنا بها يا بلال ديت اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله تعالى عنه، هي ديت ليه؟ أقم الصلاة أو أذن بقى أنا، يعني كأن أنا قاعد منتظر في البيت أقول متى يؤذن، متى يؤذن حتى أذهب إلى المسجد وأصلي، متى يقيم الصلاة حتى أقف بين يدي الله عز وجل وأقف لأصلي. أمر مهم جدا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. رزقناهم أعطيناهم، ربنا رزقهم أموال ورزقهم تجارات ورزقهم أمور كثيرة، فيخرجون هذه النفقات المستحقة، يتصدقون على الفقراء سواء من الزكاة أو من الصدقة. ومن أعظم، طبعا ما أعرفش مين متزوج هنا أو غير متزوج، لكن على أي حال المتزوج نقول له، المتزوج نقول له من أعظم الإنفاق هو أن تنفق على أهل بيتك والوالدين، ده من أعظم الإنفاق. اللي هو مش متزوج ينفق على والديه إن كان يستطيع، ده مهم جدا، مهم جدا إنك أنت تنفق على أهل بيتك. وهنا أنا دايما أقول هذه العبارة للمتزوجين، أقول إذا لم تدخل أنت السعادة على أهل بيتك فمن، يعني فمن يدخل عليهم السعادة؟ إذا ما كانش الراجل الزوج هو اللي دخل السعادة على زوجته وأولاده، طب مين اللي يدخل عليهم السعادة؟ مين يدخل عليهم السعادة إذا هو ما دخلش؟ ولذلك في بعض الأوقات لابد على الرجل بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع أنا أعلم ضيق الحال الآن وكذا، لكن بيقول بقدر ما يستطيع إن هو يحاول إن هو يديهم بعض الزيادات في بعض الأوقات، وخاصة في وقت الأعياد. في وقت الأعياد يعني ينفق عليهم ويحاول إن هو يرضيهم، فإن طبعا دوت بيساعدوا بعد كده في التربية وفتح القلوب وكل هذه الأمور. ومما رزقناهم ينفقون. طيب احنا تكلمنا عن رزق، عن رزق المال. طب ممكن يكون ربنا رزقه صحة، ممكن ربنا رزقه صحة، ممكن ربنا يكون رزقه جاه ينفق من هذه الصحة وينفق من هذه من هذا من رزق وعلم، فينفق من هذا العلم وزكاة العلم ايه تبليغه، يبقى يستخدم كل ما رزقه الله عز وجل من نعم في طاعة الله عز وجل، كل في مكان. طيب دي كانت الآية اللي هي في يعني بيان هم المتقين. يبقى هذه الآية كان فيها عدة فوائد، وفي بشرة هنا جميلة جدا على مسألة الإيمان بالغيب والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. اسمع لهذا الحديث، الحديث أيضا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في الصحيحة رحمه الله تعالى. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اسمع لهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على قوم، يعني الصحابة بيحكوا، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على قوم يأتون من بعد أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فأثنى على بعض القوم يأتون من بعده ومن بعد أصحابه يؤمنون به. فالصحابة سألوه، فلما سألوه يا رسول الله هل أحد خير منا؟ إيه ده؟ في حد أفضل مننا؟ أنا حد أفضل من الصحابة؟ هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. فبيقولوا كده يعني إحنا أسلمنا معك وجاهدنا معك، ممكن يكون في حد أفضل مننا؟ قال نعم، قوم يكونون من بعدكم، أنا وإنت واللي ماتوا قبل كده واللي لسه ييجوا. قال نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. سنتم يؤمنون بي ولم يروني. فهذه بشرة عظيمة، فهذه بشرة عظيمة، علينا أن نحاول أن نكون بالفعل على قدر هذه المسؤولية التي أثنى الله أثنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني على من لم يروه أمام الصحابة الكرام. طيب هذه بعض الإيه يعني وقفات مع هاتين الآيتين. قلنا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نقدر نحن نتوقف هنا عند هذه الآية، وفي المرة القادمة بإذن الله تعالى سنذكر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، بعض الصفات تكملة باقي صفات المتقين. فنسأل عز وجل أن يجعلنا وإياكم والمسلمين أجمعين من هؤلاء المتقين، وأن يعني يغفر لنا ويرحمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب انتهينا من هذا من هذه النقطة، والمرة دي أنا بقى إيه؟ أنا اللي سبقت الدعم الفني. الدعم الفني كان كل مرة يبعث لي رسالة، أنا المرة دي اللي سبقته. طيب احنا النهاردة المرة اللي فاتت تكلمنا عن مين؟ عن طيب أنا خدت كمان 3 دقائق. المرة الماضية تكلمنا عن تابعي جليل وهو كان عطاء بن أبي رباح. اليوم بإذن الله تعالى هنتكلم عن صحابي جليل، هنحاول يعني نعيش معه بعض الدقائق الجميلة، هنعيش معه بعض الدقائق الجميلة، نأخذ من حياته العبرة والعظة، ونأخذ من حياته أيضا بعض الدروس اللي نعيش بها في حياتنا. والإخوة والأخوات ينتبهوا للدروس اللي احنا سنذكرها من حياة الصحابي الجليل. الصحابي الجليل اللي معانا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الصحابي الجليل وقال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. أمه الغميصاء أو الرميصاء، يعني لها اسمين الغميصاء والرميصاء. ها عرفتوا ولا لسه؟ طيب هنقوله هنا، حد عرفه؟ طيب هو عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. أي أحسنت، مذاكر ما شاء الله. أيوة أنس رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه. طيب فيه قصة أنس رضي الله تعالى عنه، خدوا بالكم بقى من الدروس اللي جاية دي. أنس رضي الله تعالى عنه كان عنده 10 سنوات في عمر الورد، يعني 10 سنين ده عمر جميل جدا. بدأ بقى إيه؟ بدأ يتكلم معاك وياخد ويدي ويفهمك وتفهمه. 10 سنين دوت للي عندهم أولاد، 10 سنين ده وقت يعني جميل جدا، ليس كما يعني يصورون الآن بأن 10 سنين الولا عندي مشاكل ومسوي ومبهدل الدنيا. مبهدل الدنيا دي المشاكل، المشاكل في التربية أصلا، في مشاكل عند الأبوين أصلا، هم اللي مبهدلين الدنيا مش الولاد اللي مبهدل الدنيا. فديت نقطة مهمة جدا. فأنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان زي ما يقولوا في عمر الورد. حين ما وصل 10 سنوات كانت أمه الغميصاء كانت تلقنه الشهادتين، كانت تلقنه الشهادتين وتزرع في فؤاده حب النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهتوا؟ خلوا بالكم من النقطة دي. ما هو ما كانش لسه يعني في بداية الإسلام أصلا، يعني الكلام ده كان في بداية الإسلام. فالغميصاء أو الرميصاء رضي الله تعالى عنها كانت مع ابنها أنس تلقنه الشهادة وهو عنده 10 سنوات، وأيضا تكلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزرع في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمه بقى عن أمانته، تكلمه عن فيه على الفقراء، تكلمه عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا احنا لابد ان احنا نتعلم نقطة مهمة جدا. اذا كانت الغميصاء رضي الله تعالى عنها كانت تعلم انس وهو عنده 10 سنوات، فاحنا وجب علينا ان نعلم ابنائنا منذ نعومة اصفارهم، من بداية ما يبدأ الولد او البنت تتكلم يسمع كلمة الله في البيت، يسمع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، يسمع قال رسول الله في البيت، قال الله في البيت، يسمع القرآن. فيقوم دوت كله يبدأ يتغلغل في أعماقه وفي فؤاده. أما من إذا يعني هو المسألة قدوة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عليه أعوده عليه أبوه. فهو إذا شافك بتصلي هيصلي، شافك بت يعني شاف الأم بتصلي هي هتصلي، شاف الأب بيكذب هيكذب، شاف الأب بيعمل كذا، الأب قدوة. فالقدوة هنا مهمة جدا، ننتبه لهذا الأمر. هذه أول نقطة. فمن خلال أن الغميصاء والرميصاء دايما تكلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمه عن الإسلام وتلقنه شهادة الشهادة، فأنس رضي الله عنه قلبه تشرب بحب النبي صلى الله عليه وسلم. هو إلى الآن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هو بس عمال يسمع، عمال يسمع فقط، عمال يسمع فقط. وانتوا زي ما بتعرفوا كده وتسمعوا يقولك ايه يعني، فالاذن تعشق قبل العين احيانا، يعني ممكن الودان كده تعشق قبل ان ايه، قبل العين. مع هذا الحب يعني انس دلوقتي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا الحب عمال انس يتمنى ويقول يا رب متى اشوف النبي صلى الله عليه وسلم، متى ارى النبي صلى الله عليه وسلم، امتى بقى يجي. هو طبعا هو كان انس رضي الله تعالى عنه كان في المدينة، يقول امتى بقى، امتى اشوف النبي صلى الله عليه وسلم، امتى يجي ويعني اكتحل او تكتحل عيناي بايه، عيني برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وامتى سيترك مكة ويأتي الينا وهكذا. ومع هذه الايام رضي الله تعالى عنه ينتظر ينتظر ينتظر، ولم يمضي وقت يعني طويل على هذه الامنية الغالية، اذ يسري في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه سيأتون المدينة. المدينة بقى تخيلوا بقى، تخيلوا خبر زي دوت سيكون، كيف يكون وقعه على أهل المدينة؟ وصل لهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرحل من مكة ويأتي إلى المدينة هو وصاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. النتيجة أن البهجة غمرت البيوت كلها وملأت الفرحة كل القلوب. كل يوم كل يوم مركزين متى سيصل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما كانش فيه بقى يعني زي ما انتم عارفين ما فيش يعني اخبار ولا كلام ده. فكل يوم يطلعوا على بداية الطريق لعلهم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه مع كل اشراق الصباح في انتظار. من ضمن دول مين؟ سيدنا انس رضي الله تعالى. كل يوم يطلع مع الرجال ومع الغلمان ومع الاولاد لعله يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يرجع ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يرجع حزين ويعني يعني مكتئب يعني في حزن شديد إلى أن جاء اليوم الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة. وهنا يعني الكل بدأ يتسابق. تخيلوا المشهد، أنا عايزكم تتخيلوا المشهد، اللي معانا مثلا من منصورة واللي معانا من القاهرة واللي معانا من اسكندرية واللي معانا من مصر كلها ولا من أي بلد أخرى، تخيلوا أنه في خبر جاي في التلفزيون يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيزور القاهرة أو جمهورية مصر العربية بعد يومين. تخيلوا ممكن يعني ممكن أنا عايز كنت تخيلوها بس ممكن يكون الوضع إزاي في تخيلوا ممكن يكون الوضع إزاي في البلد، سواء أي بلد إن كانت، إنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى هذه البلد بعد يومين. كيف ستكون الاستعدادات؟ كيف يكون حال الناس؟ يعني ده إحنا نروح لبس من دلوقتي صحيح، بس أنا بس يبقى هو ده الموضوع. فأنا عايزكم تتخيلوا هذا الموقف وهذا المشهد. طيب أنتوا زعلانين ليه؟ أنتوا زعلانين ليه؟ طب ما هو الموقف دوت، هذا الموقف بإذن الله تعالى سيكون يوم القيامة، وإحنا عايزين نشتغل بقى للإيه؟ لهذا الموقف. إحنا عايزين نقابل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، عايزينه نقابله على الحوض، وعايزين نشرب من إيده، هو ده. فاللقاء قادم، تأخر أو لم يتأخر اللقاء، فاللقاء قادم، سنقابله بإذن الله تعالى. فلابد أن نعد لهذا اللقاء، نعد أن يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم شربة من يده الشريفة لا نضرب بعدها أبدا. هو ده الشغل يا جماعة، هو ده الهدف. طب ده ممكن واحد يقول إيه ده، بس ده الموضوع ده صعب جدا، يا ترى أنا هعمل ده، في حاجات كتيرة، ده الأمر دوت مفيش أيسر منه. الأمور دي لعلنا نتكلم فيها بعد كده يعني في أمر في وقت آخر، لكن أنا هقولك على وأقول حضرتك على نقطة واحدة يعني نوصل بيها مع نقاط أخرى تأتي في وقتها. الحفاظ على الفرائض، خلاص يعني تحقيق الشهادتين، الحفاظ على الفرائض وتنقية القلب، بس خلونا في الجزء في الثلاثة دول، تحقيق الشهادتين والحفاظ على الفرائض والنوافل وتنقية القلب. وتنقية القلب، ان القلب ده يكون طاهر كده نقي، لا يحمل حسد لحد ولا بغض لحد ولا في كبر ولا في كبر ولا في رياء ولا في نفاق. بحب الناس كلها، بحب المؤمنين، بحب الطاهرين، بحب والاخوات بتحب اخواتها والاخوة بيحبوا اخوانهم ويتمنوا لهم الخير. وارفع شعار يا اخي، يعني كلنا نرفع الشعار دوت، نجاحك نجاحي، انت لما تنجح انا نجحت، وانا لما نجحت انت نجحت، انما انت نجحت فانا احقد عليك، وانا نجحت انت تحقد عليا، وهي مش عارف جالها عريس فالتاني فهي تحقد عليها تقول ما مش عارف ايه، طب ده انا اصغر منها، ده انا اكبر منها وما جاليش عريس وهي اصغر منها وجالي عريس، ونبدا نحقد على بعض. لا، نقي قلبك واعلم ان هذا رزق من الله عز وجل. ممكن واحد بيقول كلمه، او مثلا ممكن واحد تلاقي عنده متابعين على صفحته 100,000 200,000، انت بقى تنظر للمتابعين وتحسده، انت بقى عندك متابعين يجي 300 400 ويعني وتحسده. لا، انت تدعو له بالخير وان ربنا يوفقه، ونفس الشيء وهكذا. يعني لابد من ان احنا كلنا نحب الخير لبعض. اذا نظر الله عز وجل علينا ووجد ان القلوب يعني تحمل الخير وتحمل الحب والود لبعضها، تغيرت امور كثيرة جدا في حالنا. اليوم مع النهار وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تخيلوا بقى الفرحة التي فيها الرجال، أقبل الرجال على النبي صلى الله عليه وسلم والأولاد على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كان في لمحة جميلة جدا. إيه هي بقى اللمحة الجميلة ديت؟ إن النساء ما كانوش مع الرجال، النساء كلهم كانوا في البيوت واقفين في الشبابيك على أسطح الإيه المنازل، ويشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل المدينة وعمالين يسألوا بعض، هو ده ولا مين ولا اللي جنبه. أيهم هو أيهم هو، ما هو لسه مش عارفين شكله أيهم هو. فكان هذا اليوم يوم مشهود في المدينة، حتى أن أنس رضي الله تعالى عنه ظل يذكر هذا اليوم إلى أن أصبح عمره فوق 100. أنتوا ما تنسوش النبي صلى الله عليه وسلم دعاله بالإيه، بطول العمر والبركة وبالمال والرزق والأولاد. فعاش سيدنا أنس فوق 100 سنة، يعني فوق 103 سنة رضي الله تعالى عنه. وهنقول دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستقر، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستقر في المدينة. وما إن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، شوفوا بقى إيه دي بقى الأخواتنا وكيفية التخطيط للمستقبل، لمستقبلك أنت وكيفية التخطيط لمستقبل الأولاد منذ الصغر. فمش تنمية بشرية بقى وكيف تخطط لمستقبلك، الكلام اللي هو جميل دوت هي نفذته أفضل منه مئات المرات. ما إن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلا وجاءت الغميصاء بابنها أنس رضي الله تعالى عنه، وطبعا هنا عنده 10 سنوات، وجاءت به وهو يسعى بين يديها، عمال يلعب كده رايح جاي رايح جاي، وذؤابته اللي هم عارفين الذؤابه اللي هي القصه اللي بتبقى قصه الشعر كده على الجبين، وذؤابته كانوا ثاني على ايه على جبينه، يعني عمال تهفف كده زي ما بيقولوا، يعني عمال تهفف على جبينه. فحيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت، هنا بقى ده التخطيط، وقالت يا رسول الله لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة، يعني بتقول له ما فيش واحد من الأنصار رجل أو امرأة إلا أعطاك هدية، إلا أتحفك بتحفة أعطاك هدية، وإني لا أجد ما أتحفك به أي أعطيك هدية إلا ابني هذا. طب عايز إيه تديه ابنك ده يعني ليه؟ فخذه فليخدمك ما شئت. طب هنا بقى وقفة، يعني هي جايبة ابنها عشان يشتغل خدام، يعني ممكن حد يقول كده، يعني هو كانت تخليه قائد، تخليه مش عارف ايه، تعلمه مهنة، تعلمه صنعة، تبقى لا، ده هي جايبة ابنها عشان يكون خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا ده من التخطيط، ده تخطيط عالي جدا وذكاء عالي جدا. هو لما هيخدم النبي صلى الله عليه وسلم فسيعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو سيرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل كل ذلك، وسيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم بالموعظة وعندما يأتيه الوحي في بعض الأوقات، فسيتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. فتخيلوا بقى ده منتهى التخطيط ومنتهى الذكاء. فخذه فليخدم كما شئت. فهش النبي صلى الله عليه وسلم، أي فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفتى اللي هو أنس رضي الله تعالى عنه، ثم أخذه ومسح على رأسه بيده الشريفة وضمه إلى أهله، ضمه إلى أهله. هنا بقى ممكن احنا نقول إيه يعني كده ببساطة خالص، يعني يا بختك يا أنس، يعني كده، يعني لو احنا قاعدين في الإيه مع بعضنا كده هنقول يا بختك يا أنس، يعني مع مين يعني؟ خلاص ده هو إيه يعني، أمه هتسيبه وهو هيقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هينده له بعد شوية، يقول له يا أنس هات لي مية لو سمحت أشرب، يا أنس شوف مثلا أمك مثلا أم المؤمنين، يا أنس هات لي الوضوء، يا أنس يعني شوف بقى لما إيه، تخيل أنت على أذنك كده تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه يا أمير يا هدى يا محمد يا مش عارف مين، كل شوية يسمع أنس 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 أنس، أو حتى لما يعني يقوله يدلعه يعني ويقول له يا أنيس وهكذا. فأنس رضي الله تعالى عنه كان يعني كانوا ينادونه بأنيس وهو في سن العاشرة، كانوا ينادونه بأنيس. ظل أنس رضي الله تعالى عنه يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، 10 سنين كاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رأى من النبي صلى الله عليه وسلم طيب الأخلاق وحسن المعاملة. هنا نترك لسيدنا أنس رضي الله تعالى عنه إن هو اللي يتكلم، يعني حتى يعني سيدنا أنس هو اللي هيتكلم عن هذا الأمر، يعني طبعا إحساس من عايش غير إحساس من يروي عن غيره. فأنس رضي الله تعالى عنه سيحكي لنا كيف كانت سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان خلقه. ويقول الموقف الأول، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. طيب هذا يعني عاش معه وشاهد كل حاجة. وأرحبهم صدرا وأوفرهم حنانا صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل يعني، إيه اللي خلاك تقول الكلام ده سيدنا أنس؟ يقول أنس رضي الله تعالى عنه أرسلني يوما لحاجة فخرجت وقصدت صبيانا يلعبون، ولد صغير عنده 10 سنين 12 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يعني يشتري له أي شيء أو في أمر ما، فوجد صبيان من الصبيان يلعبون في السوق، فوقف أنس رضي الله تعالى عنه لعب معهم، ولم أذهب إلى ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صرت إليهم شعرت بإنسان بدأ بقى يلعب وإيه واللعب أخده، فبقولوا إذا بي شعرت برجل يقف خلفي ويأخذ بثوبي، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كان بقى لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم مكشر ولا هيضربه ولا مسك له عصاية ولا إيه بالضبط؟ يعني إحنا ممكن نعمل كده، بعت ابنك يجيب لك حاجة فتأخر له نص ساعة، أول ما يجي يعني يبقى يويله سواد مش عارف إيه. فبيقول إيه، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ أنت رحت المشوار اللي أنا بعتك له؟ أذهبت حيث أمرتك؟ فيقول أنس رضي الله تعالى عنه فيقول فارتبكت وقلت نعم إني ذاهب الآن يا رسول الله. طيب أنا هروحه كده يعني، والله لقد خدمته 10 سنين فما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. 10 سنين لا يقول له أنت عملت دي ليه ولا ما عملت دي ليه وكده، وأنا مش قلت لك 100 مرة تسمع الكلام، وأنا قلت لك لما تشوف العيال دي ما تلعبش معهم تاني؟ فما كانش الكلام ده عند النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف ده موقف. الموقف الثاني مع أنس رضي الله تعالى عنه، وهو موقف أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأنس رضي الله تعالى عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نادى أنس صغره، يعني زي ما قلنا بنقول له إيه يا أنيس أو يا بني، يا إما يقول له يا أنيس يا إما يقول له يا بني. وكان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من النصائح، دايما ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن هذه النصائح، وإن كانت النصيحة لأنس رضي الله تعالى عنه فأيضا النصيحة ستنتقل إلينا ونأخذ بها نحن أيضا. كان من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم لأنس يقول له يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد ففعل. أهو هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد ففعل. أدي أول نصيحة، ودي نصيحة يبقى لنحن أيضا، إذا قدرت أن تصبح وتمسي جميعا، إذا قدرنا أن احنا نصبح ونمسي وليس في قلبنا غش لأحد فلنفعل. النصيحة الثانية، يا بني إن ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني، اللي هي مسألة عدم الغش، ومن أحبني كان معي في الجنة، كان معي في الجنة. يبقى ده اسم مبدأ التعليل، يعني الحكمة والتعليل، افعل كذا علشان كذا. الموعظة الثانية أو النصيحة الثانية من آمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، قال له يا بني، هذه نصيحة مهمة جدا، يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم. دخلت من البيت من باب الشقة، أول حاجة السلام مباشرة، يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يبقى هذه من بعض نصائح النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله تعالى عنه مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 83 سنة، تقريبا 83 سنة. طبعا بقى 83 سنة مليئة بالعلم ومليئة برواية الأحاديث وكل ما يعني إيه كل ما شئ، لكن كان في شيء يعني لكن كان في نقطة مهمة جدا. كان هناك يعني يومان كلما أو يومين كلما تذكرهما أنس، كان يوم يطرح فيه تماما إذا ذكر هذا اليوم، واليوم الثاني إذا تذكره يحزن فيه تماما. إيه هو دوت؟ أنس رضي الله تعالى عنه كان شديد البهجة بيوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولقائه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عندما يتذكر هذا اليوم يفرح فرحا شديدا، وإذا تذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديدا. كان أنس رضي الله تعالى عنه يعني له لقاء أو له ذكرى يعني مفرحة جدا عندما يتذكر دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وذكرى مؤلمة جدا عندما يتذكر آخر مرة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر اليوم الأول فرح وانتشى، وإذا خطر له اليوم الثاني انتحب وبكى، يعني بدأ يبكي بكاء شديدا لدرجة أنه كان يبكي من حوله، لدرجة أنه كان يبكي من حوله. هنا اخوتنا الكرام، احنا المرة فاتت اخذنا واجب، اليوم هناخد واجب ايضا اخر حتى نعيش مع انس رضي الله تعالى عنه هذا الايه. طبعا ممكن ما يكونش النهاردة، اذا حبيته بكرة ما فيش مشكلة، لكن اذا كان النهاردة لا بأس. الواجب عندنا كتاب اسمه هذا الحبيب يا محب، هذا الحبيب يا محب لأبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى، أو الشيخ أبو بكر الجزائري له هذا الحبيب يا محب، يتكلم ده من السيرة يعني. الكتاب أنا عايزكم تقرأوا الصفحات بتاعت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصفحات دي مؤثرة جدا جدا جدا. تقرأوا الصفحات اللي هي انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى أنس، أو دعا لأنس رضي الله تعالى عنه مرات كثيرة، وتذكروا أول دعاء اللي احنا ذكرناه في بداية القصة، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. كان نتيجة هذه الدعوة أن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أصبح أكثر الأنصار مالا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأوفرهم ذرية، يعني عنده أولاد كثيرة وأحفاد كثيرة، حتى يقول الرواة يعني وأصحاب السير أن سيدنا أنس رأى من أولاده وأحفاده تقريبا 100. تخيلوا بقى، ما هو عاش 103 سنة، فتخيلوا هو مثلا متزوج وعنده 23 سنة مثلا، أو 21-22، ما كانوش بيتأخروا يعني زي دلوقتي كده. فلو قلنا تزوج عنده 23 سنة، فهو فضل عنده 80 إيه يعني 80 سنة، فتخيل هو يعني كم من الأولاد وكم من الأحفاد، والأحفاد تزوجوا، يعني خد بالك ان هو ايه، في اولاد تزوجوا وبعدين جه احفاد، والاحفاد دول كبروا وتزوجوا وجي منهم كمان، لان عمره طويل 83 سنه. يعني احنا ممكن واحد يعني يبقى متزوج عنده 30 سنه ويرى احفاده، واخد بالك؟ فتخيل هو مثلا متزوج عنده 20 سنه وفضل لحد 103 سنه من عمره، فيرى ممكن يرى احفاد الاحفاد، فراى من اولاده واحفاده ما يزيد عن 100، فبارك الله عز وجل له في عمره حتى عاش قرنا كاملا وفوقه 3 سنوات. 103 سنة كان يعني عمر أنس رضي الله تعالى عنه عندما توفي رضي الله تعالى عنه. كان أنس رضي الله تعالى عنه، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنس رضوان الله عز وجل عليه كان شديد الرجاء جدا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، دايما كان يتذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويرجو هذه الشفاعة يوم القيامة. فدايما كان أنس رضي الله تعالى عنه كان يقول إني لأرجو أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم القيامة. طب هيقول له إيه بقى؟ فيقول فأقول له يا رسول الله هذا خويدمك أنس، هذا خويدمك أنس. هي شو تخيلوا هنا بقى التخطيط، هو ترجعنا مرة تانية، الأم عملت إيه؟ خلته يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. هو لما هيحب ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له هيحاول ان هو يقول افضل حاجة عنده ويقولها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ايه، خويدمك انس. فهي ديت يعني هي خططت ورتبت، وهو النقطة اللي هو بيرجو ان ينجو بها هو ايه، خويدمك انس. انتبهتوا؟ هو ده الشغل الايه اللي يجب ان هو يتم. مرض انس رضي الله تعالى عنه مرضا شديدا قبل وفاته، وكان يقول لأهله لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ظل يقولها حتى مات، وأوصى بعصايا أو بعصية صغيرة توضع له، يعني معه، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تدفن معه، فوضعت بين جنبه وقميصه. فلا يسعنا في هذه في نهاية هذه القصة الرائعة المليئة بالدروس والعبر إلا أن نقول هنيئا لأنس رضي الله تعالى عنه على ما أسبغه الله عليه من النعم، وهنيئا لأنس رضي الله تعالى عنه أن عاش في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش مع أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح أنس رضي الله تعالى عنه بعد أبو هريرة وعبد الله بن عمر في رواية الحديث. ولا ننسى في نهاية هذه يعني التطواف الجميلة وهذه السيرة الرائعة أن نقول جزى الله أنس رضي الله تعالى خيرا، وجزى الله أمه الغميصاء عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. أنا كده أخذنا أكثر من وقتنا بثلاث دقائق، لكن يعني كان مهم ان احنا نعيش مع هذه القصص وهذه يعني. وطبعا احنا قلنا جزاك الله خير، الله يكرمك، حط بصنعك من الكتب الرائعة جدا، وان شاء الله رب العالمين ناوي اشرحه مرة اخرى بإذن تعالى. جزاكم الله خير، وبإذن تعالى يكون لنا مع في كل مرة لقاء مع هؤلاء الاعلام نستمتع ونعيش ونتعلم ونتدبر، لعل الله عز وجل يعني نلقاهم في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.